بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدبر بعض آيات من القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ماذا نفعل يا رب؟ هذا مبارك، ماذا نفعل؟ ليتدبروا آياته، فنحن نتدبر آياته. أيها الإخوة، هذا القرآن فيه كلام أفضل من هذا الكلام؟ لا. فيه كلام أحسن من كلام الله؟ لا. نحن كم مرة اسأل كل واحد منا، يسأل نفسه، كم مرة قرأت القرآن أنت يا محمد؟ يقول 20 مرة. هل فهمته؟ يقول لا. لماذا؟ ما هو السبب؟ يعني هذا استهزاء بالله؟ لا، أعوذ بالله، ما نستهزي بالله. طيب، الله أمرك أنك تدبر القرآن، ليش ما تدبر؟ لماذا لا تدبر كلام الله؟ لو قال لك رئيسك هذا خطابي، افهمه واعمل به، تعمل به، وإلا تكون مستهزئ به. فكيف بربك الذي أعطاك كتابا مبارك وأمرك بفهمه؟ لماذا لا نفهمه يا إخوان؟ لماذا لا نفهمه؟ لو سألت الواحد منا يقول قرأت 20 مرة، 100 مرة، لكن ما أفهمه. هل هو بإنجليزي ولا فرنسي ولا عربي؟ لماذا لا نفهمه؟ ما هو السبب؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك، ما هو السبب أني لم أفهم كلام الله؟ يعني ما في عندك مصحف؟ إذا كان ما عندك مصحف تسمع الأئمة يقرؤون القرآن، إذا كان ما تسمع الأئمة تسمع الإذاعة، حتى إذاعة إسرائيل فيها قرآن، الإذاعة الكافرة فيها قرآن. فيا إخواني، كثير من المسلمين يقرؤون كلام الله لعب، ما يفهمونه. المفروض أننا إذا قرأناه فهمناه. حتى للأسف طلاب العلم لا يفهمون كثيرا من معانيه، والسبب في ذلك الغفلة. عدونا إبليس لا يريد منا أن نفهم القرآن. لو أننا فهمنا القرآن ما أطعناه، لأننا نعرف قصصه مع الله، مجادلته مع الله عز وجل، إبعاد الله له وطرده ولعنه. ولذلك لو أننا فهمنا القرآن الكريم ما أطعنا الشيطان الرجيم. فمن الآن أيها الإخوة، من الآن كل واحد منا يضع عهدا على نفسه، كل يوم 10 آيات، اقرأها وافهم معانيها. والقرآن ليس كثير، القرآن المصحف قليل، لكن خذ على نفسك عهد، يعني كل واحد عليه واجب يومي يفعله في إدارته أو في عمله أو في أي مكان. فأنت اعمل من الواجبات في الصباح، في العصر، في الليل، 10 آيات من القرآن الكريم تقرأها وتفهمها. وهكذا ينبغي أن نكون. وإن شاء الله نلتقي العام القادم في رمضان في هذا المكان، وكل واحد منا يقول فهمت القرآن من أوله إلى آخره. وهكذا ينبغي يا إخوان أن نكون عبيد صالحين، نفهم أوامر الله التي في كتابه والتي أرشدنا إليها. من تدبر القرآن الكريم هو دروسنا في هذه الليالي المباركة، ونحن نتدبر بعض الآيات من سورة البقرة. وهذه الأيام نحن نتكلم في آيات الطلاق من سورة البقرة، وهي الآية 230 عندنا، الآية 230 من سورة البقرة، ومن تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. درسنا بالأمس ربنا سبحانه وتعالى قال لك إن النساء بنات الناس أمانة عندك، أنت أخذتها بكلمة الله، ويجب عليك أن تراعي شعورها وأن تقوم معها بالعشرة بالمعروف. الزوجة لا بد أن تعاشرها بالمعروف، ولذلك كانوا في الجاهلية يحتقرون المرأة، كانوا يظلمون المرأة، الواحد منهم يأتي للمرأة ويطلقها ثم يراجعها، يطلقها ثم يراجعها، ليس هناك حد للطلاق ولا للرجعة، وهذا ظلم للمرأة المسكينة، لا مزوجة ولا معلقة، طول المدة وإذا انتهت عدتها راجعها. ديننا قال لا، هذا التلاعب ننهيه، ما في تلاعب. ما هو يا رب؟ الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، تطلق مرة ثم لك أن تراجعها في العدة، والعدة كم هي؟ 3 حيضات أو 3 أشهر، لك أن تراجعها في هذه المدة، ثم إذا رجعت في هذه المدة تراجعها حتى بدون رضاها، وإن تركتها حتى تنتهي عدتها لها لك أيضا أنك تتزوجها من جديد بمهر وعقد جديد. هكذا أرشدنا ربنا، الطلاق مرة ثم بعده مراجعة، ثم إذا طلق الإنسان الثانية أيضا له أن يراجع، وإذا طلق الثالثة، إذا طلق الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب وإذا رابعة؟ ما في رابعة، ما في رابعة إلا الخلع، إلا الخلع. إذا أرادت المرأة أن تتخلص من زوجها ولا تستطيع أن تقيم حدود الله تخالعه، ترد عليه مهره ويفارقها. هذه آيتنا الليلة، ربنا يقول سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني بعد 2، الطلاق مرتان الآية التي سبقت بالأمس، الطلقة الثالثة، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها يعني المرة الثالثة بعد المرتين، لا تحل المطلقة بعد الثالثة للزوج المطلق حتى تنكح زوجا غيره، يعقد عليها نكاحا صحيحا ويجامعها، لا بد من الشرط. أما التحليل، التيس المستعار كما سمي، بعض من الناس يريد أن يأتي بإنسان يحلل زوجته له ويقول تزوجها واعقد عليها ولا تجامعها ثم طلقها، هذه حيلة، وهذا اسمه التيس المستعار، لا تصح ولا ترجع له بعد هذا النكاح، لا بد أن يكون هناك نكاحا صحيحا وفيه جماع. فإذا طلقها الزوج الثاني فلا إثم على الزوج الأول ولا إثم على الزوجة المطلقة من الزوج الثاني أن يتراجع، يعني يرجع أحدهما إلى الآخر بعقد جديد. لكن ربنا اشترط شرط في الرجعة، الرجعة إذا طلقها الطلقة الأولى ثم بقيت 3 أشهر وراجعها يجوز له ذلك، ولكن بشرط. ما هو الشرط الذي قلناه بالأمس؟ أن تكون المعاشرة بالمعروف، أنه يريد أن يعاشرها بالمعروف. أما إذا كان يريد أن يضرها لا تصح له المراجعة، والمراجعة سهلة، يشهد شاهدين أني راجعت زوجتي ويراجعها رضيت أو لم ترضى. أما هذه بعد الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والزوج غير الزوج الأول لا بد أن يجامعها ثم أيضا يطلقها عن رغبة عنها. وإذا طلقها الزوج الثاني جاز لزوجها الأول أن يراجعها بشرط أن يقيم حدود الله. كل زوج وزوجة لهم حدود، لأن الله سبحانه وتعالى إخوان نظم أوامرنا في هذه الدنيا، جعل أوامر، هذه حقوق الزوجة لا بد أن تنفذها يا زوج، هذه حقوق الزوج لا بد أن تنفذها يا زوجة. يعني ربنا سبحانه وتعالى نظم الأسرة تنظيما كاملا. ولذلك يقول أن يقيم حدود الله، يعني ما أوجبه الله على كل منهما من المعاشرة بالمعروف. قال الله الطلاق مرتان، ثم بين الطلقة الثالثة، ثم بين أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم قال تلك حدود الله. ما معنى حدود الله؟ أحكامه، أحكامه التي حددها لعباده. يعني أنت لك مزرعة لها حدود، لك بيت له حدود، ربنا سبحانه وتعالى له حدود، حدوده أوامره، الأوامر التي أمر بها هذه أوجبها عليك، وهي حدوده يبينها. ربنا يقول تلك حدود الله، أي أحكامه التي حدها لعباده يبينها يوضحها الله عز وجل ويظهرها. فكل الحدود التي يريدها الله من العباد، كل الأوامر التي يريدها الله من العباد قد بينها الله بياناً كاملاً، إما بالقرآن الكريم وإما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله خبر صدق، هذا القرآن الكريم أخبار كلها صدق، كذب نفسك وصدق القرآن الكريم. إذا قال الله لك شيئاً صدق 100%، لو كان لا يوافق عقلك، عقلك قاصر. ولذلك كم مرة سمعنا الأئمة يتلون الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. هنيئاً للمؤمن يا إخوان، هنيئاً للمؤمن. سمعتم الآيات التي بكى فيها الإمام؟ آيات عظيمة التي بكى فيها الإمام، آيات عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى يحبكم أنتم أيها المؤمنون، يحبكم كثيراً، ولذلك سخر الملائكة يستغفرون لكم. الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن، الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن 4، ويوم القيامة يكونون 8. هؤلاء سخرهم ربنا سبحانه وتعالى يستغفرون للمؤمنين. ما هي الآيات في سورة غافر؟ هي سورة غافر ولا المؤمن؟ المؤمن ولا غافر؟ كل الاثنين، غافر والمؤمن. الذين يحملون العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اغفر للذين تابوا، الملائكة يستغفرون لكم. هنيئاً، هنيئاً للمؤمن أن الملائكة الذين أقرب المخلوقات إلى عرش الرحمن أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم. وأيضاً ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يستقيمون على طاعة الله، ينفذون أوامر الله، يجتنبون نواهي الله، هؤلاء المستقيمون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل الملائكة؟ متى تتنزل الملائكة على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ يعني ربي الله أنفذ أوامره، مثل كما يقول الإنسان رئيسي في العمل فلان أنفذ أوامره، رئيسي في الدولة فلان أنفذ أوامره. أنت تقول ربي الله لابد أن أنفذ أوامره. ولذلك ينبغي لنا دائماً أن نقول رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعة الله تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل هذه الملائكة؟ عند الموت، عند الاحتضار، تأتيه الملائكة ويقولون له لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة. خير كثير يا إخوان، خير كثير أن الملائكة يبشرونك. وإذا خرجت من قبرك، هول الموقف العظيم، إذا خرجت من قبرك هؤلاء الملائكة يأتونك ويقولون لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة. هذا شيء عظيم يا إخوان، فعلينا أن نتمسك بطاعة الله. كل ما أمرنا الله به ننفذه، ما نهانا عنه نبتعد عنه، نستقيم على أوامر الله حتى نلقاه. الله يقول أنتم ملاقون، أنتم ملاقوه. ما معنى ملاقوه؟ يعني ستذهبون إليه تلاقي ربك، كما أنه إذا قال لك رئيسك أنا ألاقيك فأحاسبك، ربنا أيضا يلاقيك. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فربنا يقول هذه حدودي وبينها أوامره. ربنا سبحانه وتعالى بين الأوامر بيانا شافيا، ولذلك قال الله عز وجل تلك حدود الله يبينها يوضحها لقوم يعلمون. ما هي فوائد هذه الآية القصيرة؟ نحن فهمنا شيئا من معناها، نريد أن نعرف شيئا من فوائد هذه الآية. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا حرمت عليه حتى تتزوج زوجا غيره. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهمنا هذه الفائدة؟ أمر من الله عز وجل أنك إذا طلقت زوجتك اثنتين لك أن تراجع، إذا طلقتها الثالثة لا تحل لك ولا تراجعها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر. الفائدة الثانية أن نكاح الزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للأول، لأن الله قال حتى تنكح زوجا غيره. يمكن أن يكون سر، الزواج سر أو زواج أيضا تحليل أو ما إلى ذلك، فلا بد أن يكون بعقد صحيح، لا بد أن يكون بعقد صحيح وبشهود وبرضاء الزوجة والولي. وأيضا من فوائدها حل المرأة للزوج الأول إذا فارقها الثاني، لأن الله يقول فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. السنة بيّنت يا إخوان، السنة بيّنت إن الإنسان إذا تزوج امرأة كانت مزوجة من قبل وبانت بالثلاث ثم بعد ذلك طلقها لا تحل للزوج الأول إلا بشروط. ما هي الشروط؟ الشروط أن يكون العقد الثاني والنكاح صحيح. أما إذا كان حيلة لأجل يحللها للأول فإن هذا لا يجوز. وأيضاً بيّنت السنة أن الزوج الثاني لا بد أن يجامعها، أما إذا لم يجامعها لا تحل للزوج الأول، وأيضاً يطلقها عن رغبة عنها. ولذلك ورد قصة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريع لنا. امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي فلان طلقني فبت طلاقي، يعني طلقها بالثلاث، وتزوجت بعده فلان ولم يكن معه شيء، يعني لا يستطيع أن يجامع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فاشترط الرسول عليه الصلاة والسلام الجماع. من فوائد الآية أن الزوجة المطلقة ثلاثاً لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول، الآن ما في ملك يمين، لكن كان قديماً وربما يأتي فيما بعد، ربما يأتي فيما بعد ملك اليمين، لأن الله قال حتى تنكح، وملك اليمين والوطئ باليمين والوطئ وطئ ملك اليمين والوطئ هذا لا يعتبر نكاح. ومن الفوائد إطلاق المراجعة على عقد النكاح، لأن الله قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا. المعروف عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها، هذا معنى الرجعة عند العلماء وهو اصطلاح خاص، لكن المراجعة في القرآن تطلق على عقد النكاح لقوله تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله المراجعة شرعا إلى ثلاثة أقسام، قالوا قد يراد بالمراجعة العقد، وقد يراد بها إعادة المطلقة رجعيا إلى عصمة زوجها كما هذا اصطلاح فقهانا رحمه الله، وقد يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق. وهذا الكلام عن زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم فليراجعها يعني يردها إلى عصمته ويلغي الطلاق. من فوائد الآية أنه لا يجوز أن يتراجع الزوجان، لا يجوز أن يراجع الإنسان زوجته حتى يغلب على ظنهما أن يقيم حدود الله، أي أن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه لقوله تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. إذا تراجعا بغير هذا الشرط صار هذا العقد عبث وعناء وتعب وخسارة مالية، لأنهم لا يضمنان أن يرجع إلى الحال الأولى. وأيضا من الفوائد الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلة، لأن طلب اليقين في المستقبل من باب التكليف بما لا يطاق، لأن الله قال إن ظن أن يقيم حدود الله، وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. من فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في بيان ما يجب عليهم في عبادته وفي معاملة بعضهم لبعض حتى لا تكون الدنيا فوضى تؤدي إلى النزاع والمخاصمة وما إلى ذلك. ومن فوائد الآية أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار الشيء المباح حراماً. كيف؟ مباح ويكون حرام؟ نعم، لأجل المفسدة التي فيه، يعني رجوع الزوجة حلال في الأصل، رجوع الزوجة حلال في الأصل، فإذا لم يظن الإنسان أنه يقوم بحدود الله صار حرام، ولذا وهو في الأصل حلال. وعلى هذا فنقول إذا استلزم العقد إبطالا لواجب أو وقوعا في محرم صار ذلك حراما. مثل يا إخوان لو تبايع رجلان تلزمهما صلاة الجمعة بعد النداء الثاني الذي إذا جلس الإمام بدأ الإنسان يؤذن، اثنين تبايعوا مساويك أو تبايعوا بيت أو تبايعوا سيارة وهم يمشون، هذا البيع حرام وهو باطل لا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه إذا أذن المؤذن الثاني وليس المؤذن الأول، إذا أذن المؤذن البيع حرام والعقد باطل لأنه وقوع فيما حرم الله عز وجل. ومن الفوائد أنه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها إلا من كان من ذوي العلم، فكلما كان أعلم كانت الحدود في حقه أبين وأظهر. من فوائد الآية أنه لا شيء في دين الله يكون مجهول، ما في دين الله شيء يكون مجهول، لا في العبادات ولا في المعاملات، كل شيء مبين. ما هو الدليل؟ الله يقول يبينها، حدود الله يبينها. ولذلك لو أن الإنسان جاهل وفعل فعلا ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه، لو أن إنسانا نسي حتى ولو كان صائم وأكل وشرب وهو ناس لا شيء عليه، فربنا سبحانه وتعالى بيّن أحكامه بيانا كاملا في القرآن الكريم أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعض من الناس يقولون إن القرآن والسنة خاصة للعبادات والمعاملات تتجدد ويأتي كل سنة شيء جديد، ويأتون بقوانين وضعية، هذا غير صحيح. ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لا بد أن نعلم علم اليقين أن الله بيّن لنا كل ما يريد منا، حتى أنه بيّن لنا مساكن الجنة وما في الجنة، وبيّن لنا النار وعذابها. ولذا عندنا قاعدة يا إخوان، كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الله، كل شيء يخالف شريعة الله ليس من أحكام الله. لماذا؟ لأن الله قال يبينها، بيّنها ربنا سبحانه وتعالى. من هذه الآية العلماء رحمهم الله أخذوا فائدة أن الخلع ليس بطلاق، الخلع ليس بطلاق، لأن الله ذكر في أول الآية الطلاق مرتان، هذا طلاق المراجعة، ثم بعد ذلك ذكر الخلع، ثم ذكر بعد ذلك الطلقة الثالثة، فتبين أن الخلع ليس من الطلاق. ولذلك قالوا إن حكمه الفسخ، حكم الخلع الفسخ. ولذلك يقول الله عز وجل الطلاق مرتان، ثم قال تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له. لماذا قلنا إن الخلع ليس بطلاق؟ لأنه لو كان الخلع طلاقا لكان قوله تعالى فإن طلقها الثالثة تكون هي الرابعة، وهذا خلاف إجماع المسلمين، لأن المرأة تبين وتفارق زوجها بالطلاق الثلاث بإجماع العلماء. ولذلك ذهب بعض أهل العلم أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاق، لكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخلع فسخ بأي لفظ كان ولو كان بلفظ الطلاق، وهذا أيضا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الآيات آيات الطلاق كثيرة، وبدأنا فيها منذ 3 أيام و4 أيام، وهذا دليل يا إخوان على تعظيم شأن النكاح، النكاح شأنه عظيم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اهتم به ونظمه. ولذلك نعتب على بعض إخواننا الذين كل كلمة يقول علي الطلاق علي الطلاق، لا ينبغي للإنسان أن يفارق زوجته بلعب أو استهزاء أو كلام فاسد. شأن النكاح شأن عظيم، لأن الله ذكر له حدوداً في عقده، وأيضاً ذكر له حدوداً في حله، لأن النكاح يترتب عليه مسائل كثيرة من المحرمية. اقرأوا في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، 21 محرمة. ومن الرضاع مثلها، ومن الصهر أيضا. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أيضا المحرمات. النكاح فيه تحريم، وفيه إثبات نسب، وفيه مواريث، وفيه أيضا الحقوق الزوجية. ولذلك اشترط العلماء أن يكون هناك ولي، لا بد أن يكون مع المرأة معاول لها في الرأي وأيضا في العقل، لنقص عقل المرأة لا بد أن يكون هناك ولي. إذا لم يكن هناك ولي في عقد النكاح فإن النكاح لا يصح. شوفوا يا إخوان، المرأة ممكن تكون غنية، تستطيع أن تبيع كل المال، تستطيع تتصرف في كل أموالها، لكن لا تستطيع أن تزوج نفسها. لماذا؟ هذا دليل الاهتمام بشأن النكاح. أيضا اشترط في النكاح الإشهاد، وهذا على رأي كثير من أهل العلماء أنه لا بد أن يأتون باثنين: فلان ابن فلان تزوج فلانة ابن فلانة. كل العقود هل يشترط فيها أن نشهد اثنين؟ لا، لكن في النكاح نأتي بولي ونأتي بشهود أيضا. أيضا اشترط العلماء في النكاح وهو بعض العلماء الإعلان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح. العقود الأخرى لا يشترط فيها ذلك. اشتريت منك بيت بمليون ريال، لا نعلن ذلك ولا نحتاج إعلانه، لكن إذا تزوجت امرأة تعلن عنها. وأيضا لا يصلح العقد في بعض الأحوال والأزمان، يعني إذا كانت المرأة محرمة ما يصح أنك تعقد عليها، إذا كان الزوج محرم لا يصح أن يعقد. ولذلك عقد النكاح عظيم، واهتم به الإسلام كثيرا. ولذلك يجب أن نهتم بالنكاح، وأن يهتم الرجل بزوجته، وإذا كان يحترم أهلها فيحترم هذه الزوجة، لأن الناس أعطوه هذه الزوجة أمانة عنده، وإذا سرحها كما قال الله يسرحها بإحسان، إن أمسكها يمسكها بمعروف وليس بإضرار، وإن سرحها وتركها يسرحها بإحسان. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من حسن الصيام والقيام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر لنفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.